بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أوصلنا أستاذنا الشهيد الصدر إلى هذه المرحلة، وهي أن المجتهد يرى أن ما انتهى إليه من أحكام لا يمكن أن يستنبط منه مذهبا اقتصاديا، لا يستطيع أن يستنبط قواعد عامة بسبب الاستثناءات، بسبب النصوص اللي تتحدث عن الاستثناءات كثيرة، فما يقدر يشكل قاعدة. فماذا يصنع؟ أنا طرحت هذا العنوان من خلال البحث السيد، كيف نركب بين الاجتهادات؟ يعني هذا الاجتهادات متعددة، اللي افترضنا أن جملة منها عند هذا المجتهد صحيحة وجملة خطأ، والآخر عند جملة صحيحة وجملة خطأ، وهكذا. ماذا يفعل المجتهد في مثل هذه الحالة؟ عندما يجد المجتهد أن مجموعة الأحكام التي استنبطها لا توصله إلى اكتشاف أسس المذهب الاقتصادي، ماذا يفعل؟ أي عندما يجد حالة تنافر بين أحكام وعناصر المجموعة الواحدة التي اجتهد لاستنباطها، يتعين عليه إذن إزالة هذا التنافر والعناصر القلقة المؤدية نظريا إلى التناقض، فعليه أن يبدل، يستبدل، ويستبدلها بنتائج وأحكام من اجتهادات مشروعة أخرى أكثر انسجاما وتسهيلا لعملية الاكتشاف. إذن الآن هو صار مو مجتهد، صار مكتشف، صار صانع مركبات، مثل واحد عند بناء جاء بأفضل ما يجده هو من عوامل البناء، شاف هذا ما تنسجم لهذا البناء، فيستعير من الآخرين ما عندهم من وسائل تختلف عن وسائله. لذلك هو كمكتشف عليه أن يبني، لكن كمفتي عليه أن يستنبط الأحكام الجزئية، فسوف يكون ويبني مجموعة ملفقة من عدة اجتهادات، شرط أن تكون منسجمة ومتناسقة حتى ينطلق منها نحو معرفة الرصيد النظري لتلك المجموعة الملفقة من الأحكام الشرعية. مثلا أنا إذا أريد أتحدث عن النظام الأسري ودقة هذا النظام وتسهيل الحياة، مرة أذهب إلى الأحكام التي توصلت إليها، هاي الأحكام بها شدة، بها قسوة، زين؟ بينما أنا عندي أحكام بها تسهيل، والمجتهد الآخر عنده أحكام بها تسهيل، والثالث عنده، فأستطيع أن أجمع مجموعة هاي الأحكام اللي تصب في صالح الرحمة. والقرآن تحدث عن العلاقة الزوجية أنها مودة ورحمة، مو شدة وعنف وقوة. أأتي إلى الآية الكريمة مثلا اللي تقول وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. انت الان زوجتك كرهتك، او انت كرهت زوجتك، فبرأسا هاي الكراهية كنت تتحول الى طلاق وانفصال. لا، بالمراحل الاولى من الزواج تجد الحلاوة وتجد السعادة وتجد بعد مدة تصير مثل الروتين، فواحد يتأذى يتألم، شنو هالوضعية، يريد يغير، يريد يجدد. القرآن على هذا الحالة يقول أنتم تكرهون هذا الوضع، هذا الوضع أحسن من غيره، عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خير كثير. ولذلك عندنا ورد في طلاق الرجعي، المرأة تطلع من بيتها تروح لها، الآن تروح زعلانة، بس هو بالحكم الشرعي تبقى وتزين وكذا، مو زين، لعل الله يحدث بعد ذلك، هي يعني لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فهذا المجتهد إذن سوف يذهب إلى الاجتهادات المشروعة للآخرين، فيجمع مجموعة أحكام تصب في إطار واحد. مثلا حتى نوصل إلى أن الملكية في الإسلام لا تقوم على أساس غير العمل وغير الحاجة، عندما يكون إنسان فقيرا يملك ضمان وتكافل اجتماعي، وعندما يعمل يحصل، أما ربا واستثمار ربوي وكذا هذا الإسلام ما يؤمن به، ما يؤمن. ماذا أفعل؟ أجمع مجموعة أحكام، فإذا كانت بعض الأحكام اللي أنا انتهيت إلها بيها نوع من الفتاوى، أن الإنسان يستثمر بلا عمل. مثلا أنا انتهيت إلى نتيجة أن الإنسان بإمكانه أن يستأجر دارا أو مركبا سفينة ثم يؤجرها بثمن أكثر من غير أن يضيف إليها شيئا تحسينا إضافة، ما صنع أي إضافة، هذا معناه كسب بلا أن يقدم عمل، لأنه هاي الأجرة ماكو انتفع بها أكثر. هو دفع 1,000,000 الآن جاي يأخذ 1,200,000 مثلا على هذا البيت، هو مستثمر ما ضاف أي شيء. أنا أشوفها هذه ما تنسجم مع الشيء اللي أنا أقول أن العمل هو الذي يملك. الآن هذا ما ملك، هذا المال زيد المال، المال لا يزيد في المال النظرية الإسلامية، بينما هذا مال زاد في المال، المال استثمر المال. فأذهب إلى فتوى الآخرين، أكو آخرين عندهم مثل هذه النظرية، فنشرح أقول هذه أمس ذكرنا شيئا، إما هذه أنا اللي انتهت إلى غير صحيح زين، أو أنا أدركت أن هذا تنافر وهو ليس بالتنافر، أكو سر أنا ما أدركه مثلا. بالنتيجة السيد الشهيد يذكر 3 ملاحظات في هاي العملية، عملية تجميع. الملاحظة الأولى، قل هذه العملية التلفيقية من قال أنها مشروعة؟ هاي العملية التلفيقية من قال أنها مشروعة؟ أنت عليك أن تذكر فتاواك، وأنت عندما تفتي لا ترى أن فتوى الآخرين صحيحة برأيك، ولا لخيرت بين فتوى وفتوى، مو؟ أنت من اجتهدت بشيء المفروض اجتهادك هو الأقرب إلى الأدلة، هو مفاد الأدلة، كيف تسمح أن تأتي بفتوى من الآخرين؟ السيد يقول هو من قال أن اجتهادي كله مشروع؟ أنا اجتهادي من قال أنه هو كل مصيب للواقع؟ ما دام ذولا كلهم يمارسون عملية اجتهاد، اليوم المرجع الأعلى افترض ما يرى أن هناك مراجع آخرين؟ يرى أو لا؟ يرى، إذن هذول هم اجتهادهم مشروع، إذن هاي العملية هي عملية مشروعة. هذا أول شيء، أن هذه العملية عملية تجميع مجموعة أحكام من مجموعة مجتهدين حتى نوصل إلى أطر إلى أسس، هذا عملية مشروعة، هذا أولا. ثانيا، هذه التشكيلة الملفقة من الأحكام هي أقرب إلى الواقع لو ما اجتهدت فيه أقرب إلى الواقع. يعني شلون؟ يعني مرة أنا أقول راح أسوي رسالة عملية، أخذ من كل مجتهد 5 أحكام لا على التعيين، زين شكد عندنا مراجع من كل باب أخذ 5 أحكام أطلع رسالة لكل المرجعيات، هاي الصورة اللي ذكرتها مو أقرب إلى الواقع، هاي جوز اجتهادك أحسن منها. لكن أنا اللي سويته أني أنا أخذت مجموعة الأحكام اللي توديني إلى أطر إلى أسس، هذه هي الأقرب إلى الواقع اللي تحل التنافر. يعني أنت من تجيب لي فتاوى تحل التعارض والتنافر أحسن من فتاواي التي أجد فيها تنافرا وتعارضا. هو جاي يقول، أقول مرة نقول هاي لا أنا أقول بشكل عشوائي من أجمع مسائل أسوي رسالة عملية بشكل عشوائي، هذا مو صحيح، هذا مو أقرب إلى الواقع. فهو ذكرنا ومرة لا، هذه اللي توصلني إلى الأطر إلى الأسس، أنا شفت فتواي متنافرة أروح إلى فتوى تنسجم مع الفتاوى الأخرى فأجمد فتواي، أجمدها أطرح الفتاوى الأخرى للمجتهدين الآخرين. أنا خل أرجع أبين، أقول مرة يجي واحد يقول إحنا خلينا نسوي رسالة عملية لكل العلماء، كيف نصنع؟ نأخذ من كل واحد كم مسألة لا على التعيين، هذا مو معلوم أنها أقرب إلى الواقع، يجوز اجتهادك أقرب إلى الواقع. ومرة تأتي إلى المسائل التي تعالج التنافرات التي وجدتها أنت، فإذا وصلت إلى هاي المسائل اللي تعالج التنافرات هذا عمل أقرب إلى الواقع من اجتهادك. هو بالبداية أي مجتهد من يشوف اجتهاده يرى أن اجتهاده مشروع، ويرى أن الآخرين أيضا اجتهادهم مشروع. زين يجي واحد يقول له إذا اجتهاده مشروع إذن لماذا لا تسمح بالذهاب له؟ يقول له هو اجتهاده مشروع مو معناه مصيب للواقع. شوف اليوم السني لما يجيك لك أنا استبصرت، تقول له تعيد صلاتك؟ أنت بس قلت له طواف نساء وراك، زكاة وراك، لأن ما أعطيت لأهلها، مو؟ أما الصلاة قلوا له أنت كنت تصلي قرب إلى الله. وأيضا تقولون له لو أنك صليت مع الشيعة مجاملة لهم مثل ما صلوا، تقول له هاي صلاتك مو مقبولة. مو السنة إذا صلى بصلاة الشيعة أصلا مو بنية القربة، بس إحنا نصلي بصلاة السنة تقية صلاتنا لأن مامورين بها، ما عندنا مشكلة، بس هو ما عنده تقية فيجي صلى مجاملة للشيعة، قام يفعل أفعال الشيعة وكذا، هذا مثل هاي الصلاة باطلة. بينما صلاة السنة لأن كان يتأتى منه قصد القربة فيقولوا له لا تعيد صلاتك، هذا كل العلماء يقولوا مثل هالكلام. زين الآن من أقول صلاة السنة صحيحة زين لكن لا يثاب عليها إلا بشرط الولاية وكذا، مثل هالمسائل من تقول صلاة صحيحة هل معناه أنه أنت تصلي مثل صلاته تقدر؟ نكاح المسيحي وين يصير؟ بالكنيسة، زواجه العقد عقده صحيح لكل قوم النكاح، أنت روح نكاح مثلهم سوى عقد مثلهم ما يصير. فلما نقول هذا اجتهاده صحيح مو معنى أنا أحيل إليه، أنا اجتهادي، أنا أرجع إلى اجتهادي، كل واحد يرجع إلى اجتهاده، ولكن عندما أجد بين المجموعة التي انتهيت إليها تنافر وأجد أن بعض المسائل عند ذاك المجتهد ترفع هذا التنافر، من حقي أخذ هذه المجموعة وأكون منها نظام اقتصادي، هذا الصورة تصير أقرب إلى الواقع. وإذن النقطة الأولى أن هذا عمل مشروع، ثانيا أن هذا قد يكون أقرب إلى الواقع. النقطة الثالثة هي أن هذه الصورة الاجتهادية صورتك لا تفضل عليها، هذا طبعا متضمن ضمن النقطة الثانية، يعني قد واحد يقول لا هي مو أفضل، أقول له إذا مو أفضل فالصورة اللي أنا انتهيت لها ليست أفضل من هذه الصورة الملفقة من مجموعة الاجتهادات. هذه النقطة يوضح السيد بشكل مهم.
إذا كانت نفس الفتوى يرى مجتهد حنبلي ولا مجتهد ثاني للحرمة،
إذا كانت الحرمة تعالج لي الأطر ماكو مشكلة.
مشلون أنا راح أرجع ذاك المجتهد؟
مو ترجع له أنت، أنت ما راح ترجع له سيد، انت ما تقول روح وقلده، انت تريد تكتشف قاعدة عامة، فانت وجدت ان ما عندك ما يوصل الى القاعدة العامة وانت لابد ان تعطي قاعدة عامة. يعني مثل المجتهد اللي يفتي لا يفتي عفوا عدة تأمل، زين انا من حقي اجمد هذا الحكم الذي اراه واخلي ذاك الحكم هو السائد.
سيدنا انا في نظري هذاك خاطئ، انا الصواب شو راح ارجع؟
ما شوف انت خاطئ مو خاطئ، انت تسميه مشروع عمله مشروع لو مو مشروع
بس
بعد
مثل التلخيصات بها بابو جاب، بس بالحرمه والوجوب
مو حرمه وجوب، هو ما راح نوصل للحرمه وجوب، راح نوصل للاستثناءات، يعني مو هوايه بها خلافات. يعني السيد راح يذكر ان هسه ان شاء الله نوصل الى النظريه، بالنظريه راح نذكر الاحكام ثم الاستنتاج، فنشوف بعض المسائل المجتهد يرى أنه بيها تخصيص، ذاك ما يرى التخصيص فنمشي، مو أصلا إلى حد التباين. زين أكو مسألة جدا حساسة ومهمة في الاقتصاد الإسلامي، وهي أنه الاقتصاد الإسلامي هل هو اقتصاد نظري أو اقتصاد مر بمرحلة تطبيق؟ أيام النبي صلى الله عليه وآله ما أكو نظام اقتصادي ولا محدود، أيام أمير المؤمنين أكو نظام اقتصادي، أيام عمر أبو بكر وعمر عندما كانا يرجعان إلى الإمام علي عليه السلام، عثمان طبعا قلل من رجوعه بسبب أن حاشية الأمويين يعني اللي شكلوا تيار قللوا من رجوع عثمان إلى الإمام، ولا أبو بكر وعمر كانا يرجعان في لا أبقان الله لمعضلة ليس لها أبو الحسن، هم غصبوا حقه والمسائل اللي تستعصي يراجعون مرات. فقد يقال، وهذا كلام كان يذكره السيد الشهيد، أن بعض الحوادث اللي جرت في تلك الفترة إذا كان أمضاها أمير المؤمنين علي عليه السلام مشروع، أمضاها الإمام، يعني الإمام كان يردع مثلا، كان قضاء يصير مرة يستعصي فيسألونه، مرة يشاهد حكم فيوقفه يقول لا ليس هذا هو الحكم. إذن أيام النبي صلى الله عليه وآله خلينا نأخذ وأيام أمير المؤمنين كان أكو نظام اقتصادي أو لا؟ محدود، أكو نظام اقتصادي. الآن لما يجي واحد يدرس هذا النظام عمليا ماذا يقول؟ يقول لماذا تذهبون إلى النصوص والمفاهيم، روحوا إلى الواقع. فصير عندنا ثلاث أدوات لاكتشاف النظام الاقتصادي، النصوص والمفاهيم مفهوم الإسلام عن الثروة، عن خلافة الإنسان، عن مسؤولية الإنسان، عن الاقتصاد، عن كذا دوره بالحياة، والأحكام الشرعية، قانون المدني وأحكام الماليات. هذه هي مادتنا الأولية، ذخيرة
نظرية وتطبيق الأحكام.
هالدور راح ناخذ التطبيق زين، فصار عندي المفاهيم والأحكام أطلع منها نظرية، وأطلع نظرية بعد من الجانب التطبيقي. فشنو اللي جاي نشوفه؟ اللي نشوفه، وهذا فرحوله بعض الاقتصاديين الإسلاميين أو الباحثين بالاقتصاد، قالوا الإسلام رأس مالي، لأنه يسمح بالملكية الخاصة للملح، للنفط، رقبة المواد الطبيعية الخام، الغابات لما يروح يحتطب يملك، الصيد، الكذا، يعني مو اشتراكي. هذا اقتصاد ليس اشتراكيا، مو ملكية عامة وإنما ملكية خاصة، واحترم الملكية الخاصة. فإذا أنا الآن مو أرجع بس إلى النصوص، وإنما أرجع إلى الواقع التطبيقي، والواقع التطبيقي جاي يعطيني صورة يشبه النظام الرأسمالي. فبعضهم يقول أنت إذا نفيت صورة الرأسمالية من الاقتصاد الإسلامي فأنت منافق، أنت تريد أن ترضي الاتجاهات الحديثة في الاشتراكية. أيام السيد الصدر كانت اشتراكية، تدرون ضخمة منتشرة وكذا، اتجاهات اشتراكية. فأنتوا جاي تجاملون، أو أنتوا على الأقل يعني ناس طعمون الاقتصاد الإسلامي بعناصر غريبة على الإسلام. شنو هو الإسلام؟ رئيس مالي، لأنه جاي يسمح بالملكية الخاصة، والإنسان يعيش حرية، المرأة تملك وزوجها ما له حق يتدخل في أمالها، مو خمسها واحد، أموالها، صدقاتها، وضعها، ما يقدر يمنحها من أي شيء. فمعنى هذا أنه إحنا إذا نرجع إلى جانب التطبيق، يعطيني صورة تطبيق أن الإسلام رئيس مالي، مو لا رئيس مالي وإنما رئيس مالي. فبالنتيجة يجي مثل هذا الإشكال، أنه أنتم تقولون الإسلام ليس اشتراكيا وليس رئيس ماليا، لا يطلع رئيس مالي، هذا جانب التطبيق وشاهدوه. السيد يقول الممارس لدراسة التطبيق يأخذ وجه من الوجوه. خلي شوية نأخذ بحث أصولي، وهو أن فعل الإمام، مو فعل الشخص الممارس هذا اللي يحتطب، لا الإمام نفسه أصلا المعصوم، فعله على ماذا يدل؟ على الوجوب؟ لا. على الاستحباب؟ هم لا، إلا بحالات. قالوا إذا تكرر منه العمل يدل على الاستحباب. قالوا إذا أداه بلا سبب، مثلا هو كان في بيته قد تناول الطعام والشراب ثم دعي إلى مائدة فأكل، معناه يستحب، مو؟ هذا بموجب استحباب استجابة دعوة المؤمن أو كذا. أما الكراهة فبحثوا أنه الإمام هل يفعل المكروه أو لا يفعل المكروه. قالوا بعضهم لا يتكرر منه فعل المكروه، أما مرة واحد يجوز يصير كراهة. بعضهم يقول لا يفعل المكروه. إذن هذا الفعل اللي يصدر من الإمام هو دال على الإباحة، مو؟ لا يدل على الوجود. ولا ترى مصيبة لا يدل على الوجود، لأنه كل إحنا سنتزوج أكثر من وحدة، لأن أما كانوا يفعلون هذا يعني زين. إذا الفعل يدل على الوجوب فاللي يفعل الإمام
ها
مو إحنا هذا كلامنا سمعنا النسوان نخاف زين. الآن الفعل دليل متحرك مرن لو صامت، صامت مقيد بالظروف، مقيد بظروف الزمان والمكان والمخاطب زين. فلا يدل على أكثر من وجه، يعني هو وجه من وجوه الاكتشاف، مو كل شيء. تعال إلى النص. النص لما يكون عام، النص لما يقول عام، لما يقول كل مال كذا كذا، هذا النص بعد ما مرتبط بظرف، لأنه العموم عموم، صار كلام بالإطلاق. أنه كن نبين أن هذا المتكلم في مقام البيان، مو قادر على التقييد، جاء باسم جنس كذا، لكن العموم واضح. لما نصير عندي نصوص عامة، هذا بعد خارج عن مسألة الزمان والمكان والقرائن، اللي يجي مخصص أقوى من عده يتقدم بالأقوائية. بالنتيجة الفعل أو التطبيق كاشف، لكن لما نرجع إلى ظروف اللي عاشها، قلنا هسه الفعل مرتبط بالظروف والتطبيق مرتبط بالظروف، هذا المحتطب كم كان يقدر يحتطب؟ أكو جماعتنا الشباب ما يعرفون كارم، كار زين، حجمة، حجمة من حطب، يأتي بحجمة من حطب. اليوم إذا جابوا لك خمس مكائن زين يجوا يطيرون لك غابة، فهل تقول أن الإسلام يسمح بإزالة غابة في يوم يومين؟ لأنه جانب تطبيقي، كان الإنسان يملك هذا، شقد تحتطب أنت تملك سابقا بيدك تحتطب بالفأس، اليوم بالمكائن بالمعدات، سابقا الشخص بالحيازة يملك، اليوم بالأجرة يشغل عمال، والناس عطالة ما بطالة ما عتشغل فيجي يستأجر وكذا. الإسلام لا يقر مثل هذه الأمور. إذا تجي تقول للتطبيق يسمح للإنسان أن يملك ما يبذل فيه جهده، الآن هو بذل جهده بإيده، سابقا يبذل لاحقا بالأدوات، إذا هذا يملك، سابقا بنفسه الآن بالأجراء هم يملك، لا هذا تختلف. ليش؟ لأنه التطبيق كان جدا محدود، يعني شقد يريد هو يستخرج نفط، شقد يريد يستخرج قير، شنو المعدات اللي عنده للاستهلاك بس، يأخذ مقدار حاجته، مو من حقه يمنع الآخرين. بينما الآن الشركة من تجي هي تأخذ الأول والتالي، سيج وكذا وكل إلها المعادن كلها تطلعها، وهذا شلون تمنع الآخرين؟ هذا الرئيس مالي هيك تقول زين. فبالنتيجة هذا التطبيق طلع خادع أو لا؟ لأنه وصلنا إلى نتيجة غير صحيحة، وصلنا إلى نتيجة أن الإنسان يملك نتيجة أعماله، بينما هو عمل كان كلش محدود وحاجاته محدودة. اليوم أسواق مفتوحة والتصدير ووسائل النقل وكذا، وتعال اشتري، فهذا يصنع ما يشاء من يستخرج مواد طبيعية ويصنعها ويرسلها والأسواق مفتوحة وتنافس أكو. بينما سابقا هو لا يستثمر أصلا، هو يأتي بهذه الأشياء المقدار حاجته. فبالنتيجة التطبيق خادع بسبب هذه الظروف، إلغاء الظروف يؤدي إلى مثل هذا النتيجة. دول اللي قالوا أن الاقتصاد الإسلامي رأسمالي من حقهم السيد يقول أن يقولوا هذا الكلام، عندما يغفلون دور التطور الذي حدث. التطور اللي حدث أن سابقا الناس بأنفسها هي تقوم بأنفسها بالحيازة، اليوم أصلا هو قاعد أبو الشركة بالجي بي اس يعرف شكو كذا. بعد سابقا الإنسان يستخرج أشياء لحاجته مو للتصدير وللعمل، وسابقا ما يمنع الآخرين، كلهم يطلعون سوية، كلهم يعملون سوية، الآن لا، الآن يفتح واحد شركة يبتلع الشركات الأخرى. اليوم خلي واحد يفتح محل، الثاني هم يفتح محل، واثنينهم أخوان وأصدقاء، وتشاهد أنت، أنا شوف التجارب، أن شخص ما عنده يقول لي روح لفلان عنده، يدلي هو يدل على واحد ثاني ينصح يتراشد، أو يقول لك أنا البضاعة عندي غالية روح إلى إذا ذاك المكان تجد أرخص. فالسيد يشير إلى هاي المسألة، وهي أن هؤلاء الذين قالوا إن الاقتصاد الإسلامي اقتصاد رأسمالي، هؤلاء من حقهم أن ينظروا إلى هذه المسألة، لأنهم اعتمدوا على الواقع التطبيقي وغفلوا عن التطور الذي حدث. سابقا الشخص بنفسه يحتطب زين، يحوز يعمل، اليوم بواسطة الأجراء، سابقا وسائل بيده، الآن صارت وسائل ضخمة. والسيد يضرب مثال يقول بإمكان خمسة أشخاص أصلا معدن كامل يملكوه، منجم كامل يستخرجون منه المواد وتنتهي العملية، بينما سابقا لا، يقول لا أنت أخذ ولا تمنع، وليس من حقك، أنت لا تملك رقبة المال. الإسلام يقول عين المال الذي تستخرجه لك، ملح طلع لك، لكن المملحة ما تأخذه. إن شاء الله جماعتنا يزورون قم اللي ما زاره، واللي زاره قم شافوا درياج نمك هاي المملحة بالطريق، يجي واحد يقول هذا إلي مثلا، شنو إلي زين، هذه ملك عام، بس كل واحد يأخذ مقدار يملكه، أما واحد يجي يأتي بأدوات يمنع الآخرين مو من حقه.
يعني سيدنا لازم عن المجتهد أنه يخرج خارج النص، ما يبين على النص السابق حتى يطلع حكم، ولا لا يبقى جمود النص من حازم ذلك.
من حاجب لك ناظر إلى أن هذا الحياجة اللي كان يمارسها المسلم وأقرها الإسلام، الحياجة من حاجم لك، هذا العامل هو اللي حاج له بالشركة حاج
الشركة
هناك أصلا ما حاج
هذا أبو أجرة أنا كأنما
عملت إيه ما يصح الأجرة في هذا الموارد، الأجرة في هذا الموارد لا تصح، ولذلك ذول اللي يطلعون النفط هم يملكون النفط. اي هذا بعد ولذلك احنا قلنا اكو نصوص جايه لمعالجه وضع ثانوي، جايه لملء منطقه الفراغ. من انظر الى مجموعه الاحكام، جيد اثاره السيد، جيد السيد يحيى، لانه الان وصلنا الى انه اكو تنافر، هذا التنافر انا بدي اعالجه، هذا التنافر انا بدي اوصل الى نتيجه فيه. هذا شو يسموه، هذا اول شخص اجى الى 5% بالعراق والنفط العراق، شركه كولباكان كان بسموه كوركوكيان، اي يهودي يمكن هم. هذا الى حصه، لانه على اساس الحصه شنو خبره، لانه اجى حفر بير وطلع زين ها
مستكشف
اي ما يصير هذا ما يصح. بالنتيجه اللي يقول ان الاسلام بينزع رأسمالية اعتمد على هذا، أن المسلم كان حر في التطبيق، حر في الاحتطاب، يملك ملكية خاصة ما يستخرجه، بس هذا غفل عن أنه الرأسمالية اليوم جاءت تعتمد على التكنولوجيا، ويملكون رأس المنجم نفس الرقبة، يسموه رقبة المعدن، مو ما يستخرج منه، المنجم نفسه يملكوه. إذا واحد عنده قدرة يسيطر على منجم يأخذه، يصير إلى آل فلانة أول ما اكتشفوا الذهب، كل واحد ومجموعته، كل واحد وأرضه. الهجرة إلى أمريكا صارت بسبب هذه. بالنتيجة اللي يضيف إلى الإسلام عناصر اشتراكية على رأي هؤلاء يقول هذا منافق، هذا أضاف عنصر غريب. الإسلام رأس مالي، السيد الصدر يقول الإسلام ليس رأس مالي. إذا انتهنا من هذه المشكلة تجينا مشكلة ثانية، أنه إحنا إذا نظرنا إلى أن العالم هو رئيس مالي أو اشتراكي، هذا الكلام أيام السيد الشهيد، أيام السيد الشهيد أكو استقطاب عالمي لهذين القطبين، إما اشتراكي أو رئيس مالي. أنتوا عندكم قاعدة تقول إذا تناقض شيئان زين، فبانتفاء أحدهما يثبت الآخر، مو صح؟ بانتفاء أحدهما يثبت الآخر. أنتوا نفيتوا الوجه الرئيس مالي، قلت الإسلام لا يمنع رئيس مالي، إذا صار اشتراكي. السيد الصدر يقول إذا كانت الاشتراكية هي سلب للرأسمالية فكلامهم صحيح، إحنا نؤمن أن الرأسمالية ليس صحيح، لكن الاشتراكية هم إيجابي، شلون الضدان؟ الضدان لا يمكن أن يجتمعا ويمكن أن يرتفعا، إذا كان لهما ثالث، إذا لم يكن لهما ثالث يقولون ما يرتفعون، بس إذا كان له، السيد الصدر يقول يمكن أن يوجد قطب ثالث هنا، لأن الاشتراكية هم عتها رؤى، مو هي فقط نفي للرأسمالية. إذا كانت نفي للرأسمالية فأنت إذا نفيت الرأسمالية يكون تثبت شنو؟ الاشتراكية. سيد يقول لا، هي هملة مفاهيم ورؤى. خلينا نشوف الآن أن الإسلام هل يتنافى مع الاشتراكية؟ يقول نعم، الاشتراكية تقول كل شيء بالعمل إحنا عندنا، لا مرات يصير بدون عمل. بعد الاشتراكية تقول لا ملكية خاصة. حتى لما شافوا أن الناس ما بدلوا عمل بإخلاص، لأن الملكيات كلها ملكية الدولة وملكية عامة، مش قام يسوون، قاموا يعطوك كم دجاجة، قطعة أرض، مزرعة صغيرة كذا، يعني هذا جانب الفطر راد يعالجوه، تحسينات من هالقبيل، وهذا هم ما نجحت. بالعراق أكو تجربة لما كان ملعون هذا النظام السابق، كان يصادر كل ما يزرع الفلاح، إيش كان يسوون؟ كان يخفون، كان كذا، ما يخلص بالعمل، ما هذا، لأنه هو المن ملكية خاصة الإنسان، هذا بفطرته، ما أنا أعطي للدولة بالسعر اللي تعجب، هذا مو صحيح. زين، السيد هنا أبرز لنا أوجه الاختلافات بين الاشتراكية وبين الإسلام، ليش؟ حتى يبين أن الإسلام ليس رأسماليا وليس اشتراكيا. يبين مسألة وهي أنه متى تتناقض النظرية مع التطبيق؟ متى تتناقض النظرية مع التطبيق؟ المفروض النظرية الإسلامية هم يطبقوها الجماعة، ليش الآن صار تناقض بين النظرية وبين السيد يقول أكو نص من حاز ملك، بينما أنتم فتاواكم الآن تختلف إذا حاز بحيث بشكل يمنع الآخرين زين من أن يستفيدوا من هذه الثروة، أو جاء بأدوات كبرى بحيث منع الآخرين من أن يحوزوا، هذا ممنوع، هذا خلاف النص، التطبيق شكل، النظرية شكل آخر. السيد يقول الإنسان كل ما ازداد تزداد إمكاناته في السيطرة على الطبيعة، شي يصير عنده؟ يصير حالة استئثار طغيان، إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. والسيد يحلق في بحث السنن التاريخية هناك عن علاقة الإنسان بالطبيعة وعلاقة الإنسان بالإنسان، كل ما تزداد علاقة الإنسان بالطبيعة تضعف علاقة الإنسان بالإنسان. العراقيين عندهم مثل يقولون هذا الكية ما خلت علاقة للأخ بأخيه، لأنه هذا من اشترى الكية قام يدفع أقساط بعد ما يذكرهم دول أخوانه ولا يلتفت لهم ولا كذا، فصارت الكية منفرة يعني للناس دول، ما يذكر أخوه بعد التفت للمال. أحد المؤمنين الصالحين اللي شوفوا دائما بالقرآنيات يتحدث وكذا يقول عندما كنت في الشام أطلع المال الذي في جيبي فأقسمه بيني وبين أخي، يقول من صار عملي قوي وصرت أحصل بالدولار اختفت هذا تماما. شوف الآن اللي يهتم بالمال منه، الفقير لو الغني، منه الشحيح؟ الغني. الفقير لا يبذل، فقير هذا يقول لك احترم المال. مرة أحد تجار سقط منه مبلغ، ظل يدور على ذاك، قال شنو؟ قال إيه أنت ما تعرف شلون أنا تعبت يلا حصلته. فالطغيان موجود، الاستئثار موجود، فإذا نسمح للإنسان أن يزيد من هذه العلاقة بالطبيعة صار الإنسان خرج عن إنسانيته وعن فطرته. والأصل بالمال أنه أنت تقضي بحاجاتك. الإسلام لا يؤمن بهذه الطريقة أن واحد يكنز الذهب والفضة ويخلي المال دولة بين الأغنياء فقط، بين الأثرياء فقط، وإنما هذا إلى دورة مثل الماء. الماء الآن إذا تركيا تحب سعتها وإحنا ما نستفيد منه ينتهي العراق، العراق يصير بس نفط به، ما بي بعد ماء. فكل ما زادت إمكانات الإنسان واتسعت قدرته وتنوعت وسائله في السيطرة على الطبيعة وانفتحت أمامه مجالات أرحب للعمل والتملك والاستغلال، في هذه الحالة تتضح أكثر فأكثر تناقضات الاقتصاد الإسلامي مع الرأسمالية. لأن الرأسمالية تسمح بهذا التملك أو لا؟ الرأسمالية تقول لك صير أغنى واحد بالعالم ماكو مانع، الإسلام يقول لك لا، هذا المال لازم يتداول بين الناس جميعا، ليش تحصر أنت بين مجموعة من الناس؟ حيث سيتجلى المضمون اللارأسمالي من خلال حلول الإسلام للمشاكل المستحدثة عبر المشاكل كيف حدثت، عبر القدرة وعبر السيطرة البشرية على الثروات والمواد أكثر فأكثر. كان إنسان عصر التطبيق يستخرج من مناجم الملح أو غيره ما يستطيع استخراجه بيده من غير أن تمنعه الشريعة، أي أن النظرية لا تمنع هذا المقدار. من حاجة ملك سيدنا شوفوا ما منعت الشريعة ناظرة إلى هذا المقدار من التطبيق، ما منعت من عده.
جبنا دليل ثاني يعني مثل قاعدة لا ضرر،
محسنت، لكن هو هذا المجموع. مو قلنا المفاهيم سيدنا، المفاهيم، مفاهيم الثروة، مفاهيم الخلافة، الاستخلاف، هذا أمين على الأرض، هذا جاي يعمر الأرض إليه، ما يعمرها للعالم لكل الناس. لكن النظرية الإسلامية تمنع من تملك أي فرد من حاز ملك، تشمل من حاز رقبة المال المنجم، أكو واحد يسموه حاز المنجم، ما يحوز المنجم، المنجم لا يحاز، أي رقبة، رقبة المال، أحسنت، مملوك إما للإمام أو ملكية عامة، بس أنت تستخرج من هذا مقدار ما
حاجتك.
اي حاجتك
احتكار ايضا،
هذا اذا ياخذه ممنوع، لا هو بالاساس ما يصح الاحتكار لما يكون ملكك ولا تبيعه بانتظار زياده، هذا الاحتكار، ولا تسمح له الا باستخراج ما يكفيه لسد حاجته. وهنا يتناقض الاسلام مع الرأسماليه صريحا، التي تسمح الرأسمالية بالملكية الخاصة لمنابع ومناجم الثروة الطبيعية الخام، وللفرد رأسماليا أن يستثمر هذه الثروات بالشكل الذي يريد، بينما الإسلام يقول لا، هذا كله محدود. إذن هل نستطيع أن نصف الإسلام بأنه رأسمالي اللي هو لا يسمح بتملك منابع الثروة الطبيعية ولا يسمح للفرد أن يأخذ من الثروة ما يضيق انتفاعات الآخرين؟ يعني مثلا يأتي بجهاز يسحب الماء كله. أنا من جيت من سوريا ما قاصد ولا متعمد ولا هذا، كان عندي ماطور ضخم هنا يسمونه أبو الغيرة وحرامي اسمين، نصبته بس كلش قوي. جيراني أكثر من مرة يجون يأخذون ماء من عندنا، لأن هذا يظل يسحب، حرامي يعني بالفعل ضخم، هذا يسحب، ذولاك ما عندهم قدرة. زين لو يجي واحد يجيب جهاز أكبر من هذا بعد، وحتى أنا يضيق عليه وكذا، هذا يصير؟ هو هذا كن يدرس بالرأسمالية، يصير أقوى واحد، يصير كذا، ماكو حدود. بينما الإسلام يقول لا، مثل هذا لا يصح. لذلك أنا فكرت قلت هذا شون ضار نافع، قمت أعطي دول الجوارين ماء. هذا المذهب يؤمن بالملكية الخاصة فقط للمقدار المستخرج، لا عين المنجم والمنبع. الإسلام ما يؤمن أن رقبة المعدن تؤخذ، وإنما ما يستخرج منه. لهذا لا يخدعنا تطبيق كان يظهر من خلاله الفرد متمتعا بحرية التملك في الثروة الطبيعية، لأننا نرى أنه يملك ما يحتاجه ولا يملك عين المنجم ورقبة المعدن كما ترى الرأسمالية. إذن هذا خلاف بيننا وبين الرأسمالية. وذاك الفرد ما كان بسبب ظروفه أن يستأثر بالمعدن وكله يستخرجه ويمنع الآخرين، ما كان يقدر يمنع الآخرين أصلا. بالعكس كانوا الجماعة إلى عهد قريب يطلعون سوى للصيد، ما يقول لك مو أنا كله أخذه، هو يطلعون مجموعة، هذا مركبة منه وهذا مركبة منه وكذا. اليوم إذا إجا واحد بطريقة جاب له شبكة، المنطقة كلها يسيطر عليها، يقدر لو ما يقدر يقدرون. هذا الإسلام ما يسمح به. بينما نجد إنسان هذا العصر بفضل التكنولوجيا يستطيع أن يستخرج كميات هائلة بحيث لا يترك فرصة للآخرين في الانتفاع بالثروة الطبيعية، ويمكن أن يملك أفراد قليلون يمكن أن يستغلوا معدنا بكامله ويجدوا في أسواق العالم المترابطة المفتوحة كلها يجدون ماذا؟ مجالا لأعظم الأرباح. أين تلك الصورة من التطبيق بمحدوديتها مع هذا التطور؟ ذيك الصورة جدا محدودة، لأنه الشخص يحوز بنفسه هسه بالأجراء. ذيك الصورة ما كانت تسمح للإنسان أن يملك المعدن ورقبة المال، هذا يملك الآن رقبة المال ويشجعوه. ليش الدولة تشجع؟ لأن هذا يأتيهم بضرائب أكثر، كل ما يستخرج أكثر يأخذون ضرائب أكثر. مثال آخر يذكر السيد ابن الاحتطاب، يقول الآن الغابات، سابقا الإنسان يستطيع أن يأتي بحزمة من الحطب هو وأولاده، يقول حزمتين ثلاثة، أما الآن بهذه الوسائل الحديثة غابة يقدر خلال فترة. إذن الإسلام ما كان يعترض على قطع الأشجار والغابات في ذلك الوقت، لأن ما يأثر على البيئة ولا يأثر على بينما هسه صار بشكل آخر، صارت الجمعيات البيئة والحفاظ على البيئة والمناطق الخضراء والكذا. الأيام اللي كنا، ما كنتوا أنتوا بعضكم ما مولود، من كنا آخر منطقة عندنا بالنجف كانت هي الحزام الأخضر، آخر منطقة، وحي العلماء كان كلش بعيد، وحي السعد هذا بطريق الكوفة هذا بعيد، يعني ما شئنا كان أي زين أي. فهذا كان كل أشجار، كل أيام الحصار، أيام ما كنا فطو كذا، كله راح انتهى، تطعوض راح بعد الحزام، راح ما صار أخضر. فهذا هم مثال. بالنتيجة عندما نعرض صورة الرأسمالي اليوم من العمل المأجور، صار العمل يملك من استأجر، ومن الإنتاج الرأسمالي الذي أصبح هو الأساس، من نعرض هذه الصورة على النظرية الاقتصادية الإسلامية ندرك بشكل واضح مدى التناقض بين صورة الاقتصاد الإسلامي وبين هذه الصورة. تلك تطبيقات محدودة وهذه هائلة، هذه التطبيقات جدا هائلة فلا تنسجم. فالمشكلة إذن أن النظرية الإسلامية في الاقتصاد لم تكن تبرز وجهها كله ما تقدر. ليش؟ لأن هو تطبيق محدود. اليوم إذا أنت شاهدت أن العلماء ما ردعوا الناس عن بعض السلوكيات، وهذا صار سيد باقر الصدر، وهذا كلام سمعته مباشرة من السيد الحائري، يقول عندما كان أول تشكيل لمن سموا نفسهم مجاهدي الشعب، خلق بالعربي شنو الخلق؟ الناس. فالإيرانيين عندهم فدائيو خلق ومجاهدو خلق، حركتين، خلق يعني الشعب، مجاهدو الشعب. فمجاهدو خلق ذول المنافقين الكذا، أول ما بدأوا سيد الصدر يقول أول ما بدأوا ناس حركيين إسلاميين كذا، كان أكو عالم ديني سيد، عرضوا عليه مجموعة من الكراسات جمعوها، قالوا له مولاي راجعها هذا، يريد نوزعها على الشباب. يقول قالهم روحوا وقت عمل، شوف الآن احنا محتاجين عمل، ما نلتفت للنظرية، نترك المجال للعمل من غير نظام، من غير توجيه عقائدي، مو يسموه يعني عسكري، من غير أن توجهه شو يسوي هذا؟ عدة سلاح، عدة قوة، يريد لها نظم، يريد لها ترتيب. زين، فالجماعة انطلقوا وزعوا الكراسات، لأن دولة شغلهم كراسات، دولاك شغلهم عمل. فوين وصلت النتيجة؟ النتيجة إلى أنه تحولوا شيئا فشيئا إلى ماركسيين. أنا في طهران في إيران كنت لما استشهد الشهيد الصدر أول هجرتنا، خطب رفسنجاني في تجمع حائل، قال كنا في السجن وكان يجينا كتاب فلسفة ما نا بالفارسي، إيه ترجموا كتاب فلسفتنا صار فلسفة ما. فيقول احنا فرحانين مسرورين وكذا، يقول وكان اكثر الناس حقدا على الكتاب واذية من الكتاب مجاهدي خلق، كانوا مجونين. يعني يقول احنا مجونين، هم مجونين، شاهد والدولة والدولة. يقول بس كلش متضايقين من كتاب والشيء بالشيء يذكر الشهيد الشقاقي، هذا الفلسطيني اللي اغتالوه اليهود في دمشق. الشهيد الشقاقي يقول كنا نضع كتاب فلسفتنا في المساجد، فكان مجموعة من الفلسطينيين يطلعوه، يقول هذه المجموعة هي التي صارت حماس بعدين، لأن الفلسطينيين جهاد وحماس، لا أقرب إلى الشيعة لا أقرب منهم، وبعضهم شيعة جهاد عليكم السلام، جماعة حماس لا، هذولا يقول كانوا يطلعون كتاب فلسفتنا ما يطيقون، مع أن فلسفتنا ما بيوجه مذهب أصلا، ما بيذكر مذهب، إسلام كله إسلام، نظرية إسلامية، بشيء اسمه شيعة علي فاطمة
بالسعودية.
إيه؟ الجزء الأول كان من مصادر بالسعودية، من المصادر يراجعها الطالب، بعض المدرسين يدرسها الجزء الأول لأنه رد على الاشتراكية. بالنتيجة السيد هنا يبين أن المشكلة اللي يصير هي أن النظرية الإسلامية ما جاي تبرز وجهها الكامل من خلال التطبيق، بسبب أن التطبيق جدا محدود، بينما لما تزداد التطبيقات، يعني بالبداية أنا أقول هذا العالم ما ردحهم، قالهم مو مهم الفكر الآن، مو مهم، ما يدري أن هذا راح يصير أساس، هذول راح يصيرون بعيدين عن الإسلام، عن العلماء شيئا فشيئا. اليوم اللي جاي نشاهده، وللأسف بعض الطلبة هم يساعد على هذا، أنه يتكلم على العلماء والحوزة والمعممين والمراجع والكذا، وما يدري هو أنه أنت إذا ما تطرح بديل وين تودي الناس، وين ترسل الناس؟ عليك أن تطرح بديل. سيد باقر الصدر اللي كان يعاني ما يعاني من المرجعيات، يعاني، لكن هل تكلم بشيء؟ أنا في مجلسه جالسين احنا في بيت السيد، اجوا مجموعة من الشباب منفعلين، اكو منهم احياء الان، سيد عماد اذا واحد يعرفه من المدينة، ابو سيد رشيد ابو عماد، اجوا منفعلين بقوة، انا اعرف منهم سيد رشيد ابو عماد لانه من المدينة، اجوا مغضبين، السيد تلقاهم برحاب الصدر واولادي واهلا وسهلا وكذا. انا ما ادري شنو اللي جرى بيت السيد الخوي، بس انا شاهد السيد ماذا يتعامل معهم وكيف يتعامل. قالوا له ذهبنا إلى السيد وقلنا له إن فلان شيخ يدعي أنه وكيل لكم وهذا جاي يكتب تقارير إلى الأمن أن ذولا بحزب إسلامي وهذولا معناه يعدمون الأمن، فأنت هذا وكيلك مو وكيلك غيره طلع من الجامع. السيد خوخو ما يعرف التفاصيل، عنده هو الشيخ محمد حسن آل ياسين الله يرحمه وكيله، قال لهم ارجعوا إلى الشيخ محمد حسن آل ياسين. فقال احنا رحنا للشيخ، الشيخ يقول انا عاجز، طبعا عاجز امين ورجال المخابرات الدنيا. فالسيد خوي قال لهم انا اعجز منه، يعني هو هذا هو ابو المنطقه هو يحلها يما انا بقلي وكيل مطلق هو لازم يعالجها. فذولا طلعوا لا صور اخذوها لا الكتب لا هذا، اجوا للسيد. فالسيد قال الكلمه التاليه محل شاهدي، قال لازلت اذكرها الان في ذهني، نحن نستطيع مواجهة أمريكا وروسيا دول اللي كانوا بالعالم ولا نستطيع مواجهة السيد الخوي. يعني كلهم احترموا المرجعية. ثم قال آخر السيد هو عنده أسماء بالوكلاء بالكذا، السيد شلون عالجها؟ بعد مدة أصدر حكم المعروف السيد أنه لا يجوز الصلاة خلف إنسان ما عنده وكالة أو إجازة بالصلاة من أي مجتهد. طلعوا هذا الشيخ أرسلهم شيخ ثاني وانحلت المشكلة، السيد عالجها بس ما جرأها أولاء. الجرأة على العلماء جر ما يظل مقدس، من تعتدي على عمامة على كل العمائم يصير اعتداء. يعني هذا هو، يعني أنت لازم تهيئ البديل. مثلا تتكلم على طبيب، هذا الطبيب سيء وكذا وأنت ما عندك طبيب بالمنطقة، وين يروحون؟ يروحون طب عرب يعني دول العراف أبو العوذة للكشاف. فأقول التطبيق قد في مرحلة من المراحل واحد يشاهد أن العلماء ساكتين فيفهم منه السكوت. حادثة ثانية، سيد الشهيد كنا نقول له وهذا ذكرته لكم، نقول له احنا نعاني من السواق ذولا، ذولا يجي يشترط يقول ترى أنا أفتح راديو مسجل، زين احنا بقى نقدر نأمر بالمعروف ننهى عن المنكر. السيد قال المعمم عليه أن يتكلم حتى لا يفهم الناس أنه هذا حلال، لأن جاي شاهد تطبيق، يعني يقول لك هذا العلماء ساكتين عن هذا المسألة. فالمشرع سكت عن ذيك المرحلة من التطبيق لأنه ما كانت تضر بالشريعة. أخذوا بالظهور، إذا كان المشرع يقر مثلا العمل بالظهور وهذا راح يضر بالنصوص، إذا كان هو ما راضي بالظهور يجي واحد يقول هم يعملون بالظهور بدائرة غير التشريعيات، احنا شعلنا بالدائرة الشرعية، نقول هو هذا نفسه الإنسان اللي يفهم أي كلام بالظهور يفهم القرآن أيضا بطريقة الظهور. أنت إذا ما تبين له طريقة ثانية هذا يسري للأغراض التشريعية. فبالنتيجة التطبيق خادع وهو يكشف عن وجه من الوجوه، ويجب أن تأخذ ضمن ظروفه. من تقول لمن حازم لك تأخذ المقدار الممارس عند ذاك، ولا يضر مثل ما قال السيد، تجي قاعدة لا ضرر، تجي أدلة حفظ النظام، أدلة عدم منع الآخرين من الانتفاع. إذن كل من اعتقد بأن الاقتصاد الإسلامي رأس مالي يؤمن بالحرية الاقتصادية الرأس مالي قد يكون له بعض العذر، متى؟ حين يستلهم إحساسه من خلال دراسة إنسان عصر التطبيق والقدر الذي كان يشعر به في من الحرية في التصرف الاقتصادي والتملك الخاص. ولكن هذا إحساس خادع لأن إلهام التطبيق لا يكفي بدلا عن معطيات النصوص التشريعية والفقهية، وجماعة الطلبة يعرفون هذا، لأن الفعل يجب أن يؤخذ بزمانه ومكانه وحدوده، بينما النص مفتوح العموم عموم خلاص. نكمل هذا لأنه بكرة إن شاء الله يصير عندنا برنامج عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام. والسيد يقول هناك دليل تاريخي للرد على هؤلاء. ما هو الدليل التاريخي؟ النصوص التشريعية الكثيرة التي منعت من أن يملك الإنسان رقبة المال ومن أن يحوز حيازة ضارة بالآخرين، وهذا التناقض الموجود بين قطبي العالم الاقتصاد الاشتراكي والرأسمالي لا يعني أننا حينما نرفض الرأسمالية سوف نقبل الاشتراكية، لأن لنا خلافا أيضا مع الاشتراكية في ماذا؟ في أننا نملك الإنسان بالملكية الخاصة، بينما الاشتراكية لا ترى الملكية الخاصة، ترى التأميم. طرحوا فكرة التأميم، صدام من فترة قام يشتغل على التأميم بس خلاله حصة الملعون يعني من النفط ومن غيره. وكذلك يؤمن الإسلام، هذا آخر نقطة في مفاهيمه وأسسه الاقتصادية، أن الفرد يستطيع أن يكتسب من ملكية أي مصدر من مصادر الإنتاج حتى بدون عمل، هذه لها تفصيل طبعا، بينما في المذهب الاقتصادي مثل هذا لا يصح. والحمد لله رب العالمين.
يعني نقدر نقول المذهب الإسلامي كأنه دمج بين قليل من الرأسمالية وقليل من الاشتراكية.